الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا بأن المتيقن من الأكل والشرب هو ما يصل إلى الجوف، بل بالأصح إلى المعدة عن طريق الفم. هذا هو المتيقن من أدلة مقصرية الأكل والشرب. وأما تعميم المقصرية لما يشترك مع الأكل والشرب بهذا المعنى الطيب في الغرض، هذا يحتاج إلى الجزم. بماذا الجزم؟ بأن الغرض من النهي عن الأكل والشرب بالنسبة إلى الطاعم هو هذا، هو أن يمنع من التغذي، أن يمنع من أن يدخل في معدته شيء يتخلل وبالتالي يجب أن يتغذى هذا الإنسان على ذلك الذي دخل معدته وتحلل فيها. إذا عممنا قلنا هذا هو الغرض، وعلى أساس هذا الغرض إنه يمكن تعميم المقصرية إلى كل ما يحقق يتحقق معه به هذا الغرض، فحينئذ يمكن التعدي إلى كل ما يصل للمعدة ويتحلل فيها وينفذ إلى الجسم بالطرق الموجودة، سواء دخل عن طريق الفم أو طرق لم يصل عن طريق الفم. فلا فرق بين ما يدخل عن طريق الفم أو ما يدخل عن طريق الأنف. إذا كان غذاء ويصل إلى مادة الإنسان ويتحلل فيها وينتشر في جسده وفي جسمه، لا فرق بينهم. بل يمكن تعميم بناء على هذا حتى إلى ما يصل الغذاء الذي يصل إلى مادة الإنسان، لا عن طريق الحلق أصلا، مو عن طريق الحلق أصلا، يعني لا عن طريق ان كنا نقول كل الى عن طريق الحلق مثلا المعدة، لكن لا عن طريق الانف الاسام ونوع عن طريق الانف. الان لا، لو ترمنا انه فتحت فتحة تحت الحلق وينفذ منها الغذاء الى ماذا؟ الى المعدة. يعني غذاء كتار الارضية الاخرى يتحلل في الجسم في المعدة وينفذ الى الجسم ويولد طاقة للانسان. يمكن أيضا الالتزام بماذا؟ الالتزام بعدم جواز مثل ذلك بناء على هذا الشيء الذي قلناه. وهذا الرأي ذهب إليه جملة من الفقهاء ومنهم الشيخ بعد الجواز، صرح بهذا الشيء لأنه لا فرق بينهما. أي فرق بين الطعام الذي يصل إلى المعدة عن طريق الفم الذي هو عبارة عن الأكل، هو عبارة عن الأكل كما قلنا، وبين ماذا؟ وبين الطعام الذي يدخل إلى المعدة ويحقق نفس الغرض لكن لا عن طريق الفم أو لا حتى عن طريق الحلق أصلا. ما فرق بينهما؟ كل منهما يتحقق بهذه الغرض ويكون مفطرا عمن مفطرا للصائم. ومن هنا هذا الوجه الذي ذكر، وقلنا أن الشيخ صاحب الجواهر عبارته صريحة في ماذا؟ في جوازه، لأنه يقول نعم لو صدر منفذ ولو بالعارض لهما أي للطعام والشراب في البدن أفطر قطعا إن كان يصل به الغذاء، أفطر قطعا. أما لو كان في مكان لا ينفذ لا يتغذى بالوصول منه، أما لو كان في مكان لا يتغذى بالوصول منه لسفله عن المعدة، وكان أخفض من المعدة، ففيه وجهان أقواهما عدم الإفطار. طبعا هذا يدعى المناط على التغذية، والتغذية عادة تكون إذا دخل الغذاء من المعدة تحت العملية التغذية، لكن من هذا هو الشيء يعني المعروف والمتعارف، فيعمم المفطرية ولا يخصها بخصوص ما إذا دخل عن طريق المتعارف. للمعدة لا حتى إذا طرأ دخل الغذاء لما دعم غير الثلاثة المتعالى فهذا أيضا يكون مفطرا وبحسب تعبيره يكون مفطرا قطعا. والسبب في هذا هو هذا أن يعني الذي يدخل الغذاء إلى معدته لا عن طريق الفم بناء على مثلا ما قلناه من أن الأكل يختص بماذا بخصوص ما يدخل إلى المعدة عن طريق الفم فإذا أدخل الغذاء عن طريق أنفه إلى المعدة وتحلل في المعدة ونشر الطاقة في جسم الإنسان هل يقال بأن هذا امتثل النهي والمنع من الطعام والشراب بالنسبة إلى الصائم؟ لم يكن هذا خالف هذا النهي بل حتى إذا ماذا إذا أدخله بطريقة آخر وأنبوب دخل إلى المعدة كما متعارف هذا أنبوب يدخل إلى المعدة ويجب التغذية بالنسبة للإنسان هل يمكن أن يقال بأن هذا التزم بالتعاليم الشرعية بالنسبة إلى الصائم؟ لا هذا في الحقيقة تغذى وإن لم يرضخ عليه لكن نفهم أن الغرض من تحريم الأكل ومن تحريم الشرب هو هذا وهذا يكون متحققا في هذه الموارد ولذا يكون تعميم المفطرية على الأقل فيما يدخل إلى المعدة لا عن طريق الفم بل عن طريق الأنف عن طريق آخر عن طريق أنبوب يدخل فيه حلق الإنسان ويصل إلى ماذا إلى معدته هذا ينبغي الالتزام بالمفطرية في هذا ليس بذلك البعيد يسره هذا الذي قلناه من أن الذي يفهم عرفا من أدلة تحريم الأكل والشرب هو هذا أن الغرض منها الغرض المهم منها هو هذا أن يحصل هناك فاصل بين الإنسان وبين ماذا وبين الغذاء واستعمال الغذاء والتغذية الصائم لا يراد له ذلك منع من الأكل منع من الشرب حتى يبقى يعاني هذه الحالة فهو يتحايل ويدخل الغذاء إلى جسمه ويكتفي بهذا المقدار ويحصل تحت له حالة الشبع لعله هذا ظل شنو لأنه لا يدخله عن طريق فمه من الصعب للإنسان أن يقول بأن هذا جائز لأن عنوان الأكل والشرب لا يشمله صحيح عنوان الأكل والشرب لا يشمله لكنه بهذا البيان يتبين أنه يشمله على هذا الأساس على أساس أنه يحقق نفس الغرض الذي لأجله منع من الأكل ومن الشرب زين من هذا الكلام يتبين أن الميزان هو هذا أنه كل ما صدق عليه الأكل والشرب فهو مفطر هذا بلا إشكال كل ما صدق عليه الأكل والشرب يكون مفطرا وأما إذا لم يصدق الأكل والشرب حين ننتقل الميزان الثاني إن كان يحقق الغرض كما قلنا من النهي والمنع من الأكل والشرب يتحقق نفس الغرض فحينئذ في هذه الحالة أيضا كما قلنا لا يبعد الالتزام بماذا بالمفطرية وأما إذا قررنا في مورد لا هو يصدق عليه الأكل والشرب ولا يتحقق الغرض من ماذا من المنع من الأكل والشرب به في هذه الحالة حينئذ الميزان الثالث يجي وهو ماذا وهو أن نبحث عن دليل خاص يدل على ماذا على مفطريته إن عثرنا على دليل خاص يدل على مفطريته ننتظر مفطريته بلا إشكال لكن لا من جهة صدق الأكل والشرب وإنما ملتزم بمفطريته كما ملتزم بمفطرة الأسماء كما يلتزم بمفطرية الكذب على الله والرسول ما له علاقة بالأكل والشرب مفطر هو للصائم ليس له علاقة بماذا بالأكل والشرب نقضي على أن نرجع كل المفطرات إلى الأكل والشرب والنساء وهذه الأمور الأربعة المذكورة في صحيح محمد بن مسلم لا يضر الصائم شيء إذا اجتنب أربعة من بعضهم يحاول من البقاء على الجنابة ودخل في النساء المدرسون دخل في ماذا فيها هذا ما نحن فيه دخل في الأكل والشرب لا داعي لذلك ملتزم بماذا بوجود مفطرات بعناوينها من دون أن ترجع إلى هذه العناوين الأربعة الكلية هذا ليس لازما في محل الكلام. ثم وادني يا هاي يلزق أسد والشيخ ملتزم بتحريمه يحقق الغرض ايضا يلتزم بمفطريته او يكون دليل خاص على مفطريته ايضا يلتزم بمفطريته. اذا لم تتحقق هذه الامور كلها فحينئذ لا يلتزم بالمفطريه. بناء على هذا الكلام نجي الى مسالتنا. في مسالتنا الذي يخرج من الصدر او ينزل من الراس هذا اذا لم يصل الى قضاء الفم اللي هو المقام الاول اذا لم يصل الى قضاء الفم الظاهر انه لا ينبغي التوقف في عدم مفطريته في عدم كونه مفطرا. لا ينبغي التوقف في ذلك باعتبار انه لا يغلق عليه الاكل والشرب كما انه لا يتحقق الغرض من النهي عن الاكل والشرب به بادخاله. لا تعتقد بعملية التغذية وعن التغذية كما هو واضح. كما انه لا نملك دليلا خاصا يدل على ماذا على مفطريته بل لا نرضى العدل. هناك دليل كما سياتي هو يدل على عدم شنو؟ عدم مفطريته. يدل على عدم مفطريته حتى اذا كان خرج الى قضاء الفم. اذا خرج الى قضاء الفم هذه دلاله على عدم مفطريته. اذا ما ظنك بما اذا لم يخرج الى قضاء الفم ونزل من الراس الى الداخل الى الجو هذا لا يكون مفطرا ولا ينبغي التوقف عن التوقف عن ماذا عن عدم كونه مفطرا. مضافا الى ما ذكروه من مساله الحرج من مساله كثره الابتلاء به كثره الابتلاء بهذا وان الزام مقارن بترك وتجنب لا يخلو من نوع من الحرج مثلا فتاتي بعض الادله المتقدمه فيه لاثبات عدم مفطريته. هذا ينبغي ان يكون واضح اذا لم يصل الى قضاء الفم. واما المشكله اذا وصل الى قضاء الفم النازل من الراس او الصاعد من الصدر هذا اذا وصل الى قضاء الفم يعني تعدى الحلق اللي هو مخرج الحاق يعني تجاوز هذا الحد فوصل الى قضاء الفم المشهور على ما ذكروه هو عدم المفطريه ايضا كما ان الذي لا يصل الى قضاء الفم لا يكون مفطر اذا وصل الى قضاء الفم هذا ايضا لا يكون ماذا لا يكون مفطرا فيجوز ابتلاعه ولو عمدا ولا يترتب عليه المفطريه. استدام لقول المشهور بعدم المفطرية في محل الكلام أولا يستدل له بعدم صدق الأكل والشرب لا يصدق الأكل والشرب بناء على ما قلناه من أن الأكل والشرب هو يصدق على الغذاء الذي يدخل إلى المعدة عن طريق الفم هذا هو الأكل. وأما هذا الذي ينزل من الرأس أو يصعد من الصدر هذا لا يصدق على ابتلاعه أنه أكل ولا شرب. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أكو رواية موثقة مروية في الباب 29-39 الحديث الأول محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن ابراهيم رواه معتبر سندا. فهذا كلام غياث بن ابراهيم سميت موثقا باعتبار غياث بن ابراهيم الشيخ ادى عباره انه ذكري كيف الرجال يذكر النجاشي ما ذكر عن نفس الشيء لكن الشيخ ذكر انه ذكري فهذا كلام انها موثقه وصحيحه إذا ذكر صحيح وموثقة تكون إذا لم يكن ذكريا فهو ثقة تكون الرواية حينئذ صحيحة. على كل حال هي معتبرة سندا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يزرد الصائم نخامته أن يزدرب مخامسة. الازدراد إن لم نقل بأنه ظاهر في بل ما يكون في فضاء الفم ما يصل إلى فضاء الفم ويتعدى الحلق فلا يقل من أن الرواية مطلقة له تشمله بالإطلاق. فجاب عرفنا اختصاص الرواية بابتلاء ما لا يصل إلى فضاء الفم هذا بعيد بحيث الازدراج يختص بذاك يختص بابتلاء ما لا يصل إلى فضاء الفم. الازدراج لا ظاهر قد يقال فقالوا بأنه ظاهر في ابتلاء ما وصل إلى فضاء الفم ازدرجه يعني وصل إلى فضاء الفم فازدرجه. إذا لم نقل بهذا الظهور فلا أقل كما صرحوا فلا أقل من كون الرواية مطلقة لكلتا الحالتين فتدل على جواز الابتلاء في محل الكلام وهو ما إذا وصل إلى فضاء شنو فضاء الفم. وبطبع النظر أن من النقامة الواردة في العبارة أنه ما هو المراد بها سيأتي هذا المراد بها ما ينزل من الرواش أو ما يخرج من الشنو من الطب. على كل التقديرين هي تقول على أنه هذا الشيء النقامة إذا وصلت إلى فضاء الفم يجوز ازدراجه للصائم يجوز ابتلاعه فهي تدل على عدم مفطرية. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو عبارة عن صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة الواردة في باب القلب اللي يقول له بأنه يخلص كذا لا ما في شيء يقول له فين شنو العبارة كانت 29 طلعها 29 الباب التاسع الحديث التاسع اللي يقول عن رجل كان يقلد فيخرج منه الشيء من الطعام يفطره ذلك قال لا. قلت فهم ازدرجه بعد ان صار على لسانه بعد واضح انه شنو انه وصل الى فضاء الفم قال لا يفطره ذلك ما يفطره. هذه الرواية الصريحة فيما ذاك أنه ابتلعه بعد أن وصل إلى فضاء ماذا فضاء فمه. هذه أيضا تدل على عدم مفطرية هذا المقدار. هذه الأدلة الثلاثة صحيحة عبد الله بن سنان الأخيرة اللي مات القلس الواضح القلس قدم سابقا احتمال حملها على الازدراج شنو القهري الازدراج غير الاختياري وهذا ما تنفعنا احملناها على هذا تكون ما تنفعنا في المقام سبب جواب الازدراج شنو الاختياري هذا ما الكلام هذا ليس مخطط توجود البلاغ اختيارين. منشأ في الحقيقة هذا من الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في هاي الرواية حملها على الازدراج نسيانا حملها على الازدراج نسيانا وأيده بعض من تأخر عنه. الجماعة ذكروا أن هذا احتمال أيضا كنا سابقا أن حملها على الازدراج غير الاختياري باعتبار استبعاد أن يزرب بمعنى عمدا باعتبار تنفر الطبع شنو منا تنفر الطبع منا يجعل الرواية مثلا منفرشة ظاهرة في ماذا في الازدراج القهري غير الاختياري فتكون أجنبية عن محل الكلام. هذا المقدار في الحقيقة يعني إذا شنة الصناعة مقصود الصناعة شنو تقتضي هذا الشيء اللي يقوله الشيخ الطوسي إذا وصل إلى حد الإعراض عن الرواية منه ومن غيره بحيث يوجد سقوط عن الحجية أن هذا الظهور الموجود فيه أعرضوا عنه ولم يعملوا بالرواية ولا حملوها على ماذا على الازدراج نسيانا. إذا وصل إلى هذه الدرجة خوف هذا يوجد سقوط الرواية عن الحجية وإلا إذا ما وصل إلى هذه الدرجة كما هو الظاهر لأنه هذا المعنى ذكر الشيخ الطوسي فقط الشيخ الطوسي حملها وظاهر هذا الكلام ولا يعمل بالرواية يعني الشيخ الطوسي لا يعمل بظاهر الشنو بظاهر الرواية وإذا حملها على الازدراج نسيانا. إذا لم يصل إلى هذه المستوى فحينئذ مستوى الصناعة هو العمل بظاهر الرواية فهذا يقول بأن الاستراد العمدي يجوز في مثل هذه الحالة، يلتزم بذلك، لا سيما وأن هذا هو الموافق من لمقتضى القاعدة التي أسسناها من أن هذا لا أكل ولا شرب ولا يحقق الغرض من النهي عن الأكل والشرب. وشنو المانع من أن نلتزم بماذا؟ بجواز الكلام، ليس أكل ولا شرب. وأما بالنسبة للموثقة، موثقة رياض بن إبراهيم، موثقة رياض بن إبراهيم المناقشة بها موجود في كلمات الشيخ البخاري وغير سيد الحكيم، كلهم غاية نفسه بها المناقشة. المناقشة بها هي هاي، أنه قالوا بأن النخامة في الرواية مجملة لا يعلم ما هو المراد بها. ليش؟ لأن كلمات اللغويين والفقهاء مختلفة في تحديد ما هو المراد بالنخامة. فمثل عمد هذا هنا أنها تقوص ما يخرج من الصدر، نخامة ما يخرج من الصدر. وعند عدم آثار أنها تقوص ما ينزل من الرأس. وأن ما يخرج من الصدر يختص باسم النخاعة، هذا رأي الجماعة أيضا. وعن آخرين أنهما مترادفان، النخاعة والنخامة مترادفان وزنا ومعنى. فمرد النخاعة الموجودة في هذه الرواية، النخامة الموجودة في هذه الرواية لا يعلم ما هو المراد بها، وحيث أنه لا مرجح لأحد التفاسير على التفسير الآخر، فلا يمكن الاستدلال بالموثقة على جواز أحدهما، يعني لا نقدر نستدل بها على جواز التلاش ما ينزل من الرأس، احتمال أن تكون هي تدل على جواز التلاش ما يخرج من الشنو؟ من الصدر. ولا نستطيع أيضا أن نستدل بها على جواز التلاش ما يخرج من الصدر، ليش؟ لأنه يحتمل أن يكون المقصود بها هو جواز ما ينزل من الرأس، فإن لا يمكن الاستدلال بها على جواز أحدهما بعينه. فتستوي المسألة في باب العلم الإجمالي، يعلم المكلف، هكذا قالوا المكلف يعلم بأن المصائم يعلم بأنه يحرم عليه اجتناب ماذا؟ اجتناب الأكل والشرب، وحسب رأيهم أن الأكل والشرب يشمل حتى هذه الأمور كما صرح بذلك، وضعوا بذلك يشمل هذه الأمور. استعطى دليل يخرج من دليل المنع يخرج شيء، هذا الشيء مردد بين ما ينزل من الرأس وبين شنو؟ ما يخرج من الصدر. ففي هذه الحالة شنو الحكم؟ هذا مجمل، لأن يعني المكلف الصائم يعلم أن أحد الأمرين حرام عليه، الصائم يعلم بمحتوى العمومات أن أحد الأمرين يحرم عليه، فإذا علم بذلك إجمالا يتنزل عليه هذا العلم الإجمالي، ويجب عليه الاحتياط، ويجب عليه اجتناب كل منهما، أن يجتنب كلاهما، لأنه علم إجمالي منجز في حقه، لأنه صحيح الرواية حللت لجوزت للسلاح واحد منهم، لكن في نفس الوقت هو يعلم بحرمة شنو؟ بحرمة أيضا أحدهما، ويعلم أن أحدهما حلال بلا تعيين، ويعلم ان احدهما شنو؟ حرام. فالحال حال لما يعلم بان احدهما حرام والاخر شنو؟ حلال. هل الاجمال منجز؟ يجب عليه الاجتناب. ومن هنا اتى السيد الماتي بالاختيار في هذه الصوره، في صوره ما اذا وصل الى قضاء الفن، والسيد الطير ايضا اتى بوجوب الاختيار في هذه الصوره. أقول بأنه هذه المناقشة الموثقة ليس في محلها، ليس أنها مبنية على افتراض أن المطلقات تشمل ما ينزل من الرأس وما يخرج من الشنو؟ من الصدر بإطلاقها. ليس؟ لأن الأكل والشرب شنو؟ يشمل ما ينزل من الرأس ويشمل ما يخرج من الصدر. على هذا المبنى يصح كلامهم، ليس المخلوقات تشمل اثنيناتهم في البداية، نعم حرام. اجى دليل بمثابة المخصص ماذا؟ قال وحدة منهم شنو حرام، وحدة منهم حلال، يجوز ابتلاؤها. وحدة منهم هذه وهذه. حلال يجوز تلاوها إذا استمر استقلت ما دام أقول ما بهذا الدليل لست حينئذ عالمين بحرمة أحد أمرين إما ما ينزل من الرأس أو ما يخرج من الشنو من الصدر وحيث أنه ما يقدر يحدد فلا بد من الاختيار فنلتزم بلزوم الاجتناب عنهما مع لكن هذا مبني اليوم على وجود مطلقات تدل على الحرمة بإطلاقها حرمة كل منهما بإطلاقها وهذا ما عرفت بأنه غير تام لأن الأكل والشرب نحن نشكك قويا في ماذا في شنودهما لمثل النخاع وماذا والنخاع ما ينزل من الرأس وما يخرج من الصدر هناك تشكيك في ذلك فبالتالي ما عندنا مطلقات تدل على الحرمة وإنما عندنا أي رواية تدل على أن النقامة حلال وجود ابتلاؤها هاي تكون موافقة لما قلناه هاي تكون موافقة لما قلناه من أنه هذه لا يوجد عليها الأكل والشرب وأنه مقتضى القاعدة هو جواز الاحلال للدليل على التحريم للدليل على المانع هذا ليس دليل على ماذا على جواز أحدهما قد يكون مجمل مو مشكلة نثبت الآخر جواز الآخر لماذا؟ لما قلناه من أنه الأكل والشرب لا يصدق عليها أو بصحيحة عبد الله بن سنان إذا أمكن التمسك بها بصحيحة عبد الله بن سنان إذا أمكن التعدي إلى محل الكلام يمكن التمسك بها لإثبات جواز السلاح الآخر الذي لا تشمله الموثقة على إجمالها ومن هنا يظهر بأنه الصحيح في المقام هو ما قلناه من أنه أنه لا فرق بين ما يخرج من إلى الفم وبين ما لا يخرج إلى الفم فضاء الفم كل منهما الظاهر والله العالم أنه لا أنه لا بأس بابتلاعه وأن ابتلاعه لا يكون مفطرا نعم بلا إشكال الاحتياط خصوصا فيما إذا وصل إلى فضاء الفم بلا إشكال في محله وصلى الله على محمد وعلى ثم جاء شوية حدونا بمناسبة مولد الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ثم نقرأ رواية ولعلي قرأتها في مناسبة سابقة لكن هذه الذكرى وذكرى الصديقة الزهراء سلام الله عليها تستحق أن نذكرها بهذه المناسبة هذه الرواية فيها شيء حقيقة من فكر النظر نعرف أن الزهراء الصديقة سلام الله عليها منزلة وعظمتها وما ورد فيها فشيء واضح يعني لا يحتاج إلى ذكر ولا يحتاج إلى تكرار لكنه يكفي في عظمتها هذا الحديث ندع كل ما ورد فيها في عظمتها أن الله يرضى لرضى ويرضى هذا وحده كافي هذا وحده كافي إنما قد رضى الله برضى إنسان وغضب الله بغضب إنسان هذا لا يكون إن هل شخص واصل إلى درجات مو فقط أسماء أشياء أخرى أكثر من الأسماء معنى أن يناقض رضى الله برضاها وغضب الله بغضبها إنه بمجرد أن ترضى رضى الله يكون متحقق أن ترضى غضب الله يكون متحقق الإنسان العادل الإنسان غير المعصوم قد يرضى رضا ليس على طبق الموازين ويرضى غضبا ليس على طبق الموازين يرضى بمؤثرات خارجية أمور ليس لها علاقة بالله سبحانه وتعالى ولا بالشارع ولا بالشارع فهذا الشخص عندما يرضى الله يرضى عندما يرضى الله يرضى أيضا هذا لن يكون ولا يعقل أن يكون إلا لشخص معصوم بالغ درجات عليا من العصمة عندئذ يصح هذا الكلام أن يقال في حقه الزهراء سلام الله عليها كما نعتقد لها مقام عظيم جدا لها مقام عظيم جدا كما يظهر من الروايات الكثيرة روايات تقول بأنه كان جبرائيل ينزل عليها وهذا موجود في رواية صحيحة معتبرة نؤمن بها ينزل عليها لغرض تسليتها كما هو موجود في نفس الرواية. في روايات أخرى لمن الإنسان تغلر عليها يفضلها عليه هي حجة الله علينا. هذه الرواية صحيحة معتبرة، تقول نحن حجة الله على الناس مفاضل سلام الله عليها حجة الله علينا. تعرف ما نفسرها شنو معناه؟ يعني سلام، لكن بالنتيجة هي لها مقام عظيم. هذه الرواية التي أحدثت قراءتها هذه تتحدث عن أن الإمام عليه السلام